بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك إخواني المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
استمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ بهذا اللقاء بكلمة بعنوان لا تغضب. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة في الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فكأن هذا الرجل قلل من هذه الوصية، فردد مرارا يا رسول الله أوصني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فهذه وصية عظيمة من وصاياه صلى الله عليه وسلم، بأن يبتعد الإنسان عن الغضب، هذا الغضب الذي يعرفه بعض أهل العلم بأنه غليان القلب طلبا لدفع المؤذي عنه خشية وقوعه، فيغضب هذا الإنسان طلبا لدفع هذا الذي يغشاه. وغالبا ما تكون بواعث انتقام، ولذلك هذا الغضب حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب لحدوث النزاعات والشقاقات. فكم حصل بسبب الغضب من تفريق بين الزوج وزوجته، وبين الأخ وأخيه، القتل الذي يحدث بين الناس مرده في الأصل إلى عدم ضبط الغضب. ولذلك عندما يكظم المرء غيظه ويكبح جماح هذا الغضب يحصل خيرا كثيرا. وهذه سنة من سنن الأنبياء، أنهم كانوا يملكون أنفسهم عند الغضب. فموسى عليه السلام أوذي عليه الصلاة والسلام بأنواع كثيرة من الأذى. قال صلى الله عليه وسلم لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. إذن فهذا البلاء الذي أصاب الأنبياء، مع ذلك لم يجرئهم ذلك على أن يعتدوا على الناس، وإنما يصبروا على ما يصيبهم. وكلما كان الإنسان أكثر ضبطا لغضبه، كلما كان ذلك أصلح لنفسه وللناس. فالذي يغضب وتجاوز غضبه الحدود فتنتفخ أوداجه، فتراه لا يتمالك نفسه، وتخرج منه الألفاظ البذيئة، وربما طاشت يده نتيجة هذا الغضب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالمرء الناصح لنفسه عليه أن يكبح جماح الغضب، وهذا الغضب قد وعد عليه العبد بالأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا في صفات المسارعين إلى الخيرات والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. وهناك يعني بعض الأمور التي تساعد الإنسان في ضبط غضبه، فمن هذه الأمور أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء في الحديث ذاك الرجل الذي اشتد غضبه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن هذه الوسائل التي تنفع في علاج الغضب أن ينتقل الإنسان من الحال التي هو فيها إلى غيرها. إذا كان مثلا قائم فإنه يجلس، يخرج من مكانه، يتحرك من مكانه. المقصود أن هذه الحركة تذهب عنه شيئا من الغضب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وأيضا مما يعين الإنسان على كظم هذا الغيظ أن يتذكر الفضل الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على الكاظمين لغيظهم. ومنها أيضا أن يتذكر ويتأمل في أحوال الحليم وأحوال الغضبان، فساعة الغضب يعني ساعة تحدث من ورائها ما يسوء الإنسان، وأما ساعة الحلم فإنه يحدث عقب هذه الساعة ما يسر الإنسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالحلم وأن يجنبنا ذاك الغضب الذي يضرنا في ديننا ويضرنا في دنيانا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد، الله يحفظك.
الله يحفظكم إن شاء الله، مشكورين على البرامج.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
بس سؤالين في لو سمحت. ما صحت مقولة الحذر لا يمنع القدر؟ هذا يعني ما نأخذ حذرنا بالأشياء لأن القدر مكتوب علينا يعني؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما أدري شو السبب عدم وجود نساء مبشرات بالجنة كلهم مريايين يعني.
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير أبو أحمد. نجيب الشيخ سؤال أبو أحمد بالنسبة لل، يقول مقولة الحذر لا يمنع من القدر، هل معنى يقول هذا الكلام أن الإنسان لا يأخذ حذره لأن ما كتب عليه وما قدر عليه سيكون؟
الحمد لله، الحذر لا يمنع من القدر، هذه العبارة غير كاملة في معناها، فهي شق من معنى صحيح. فالحذر نعم لا يمنع من القدر، فالقدر سابق والقدر غالب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وأن يجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فما قدره الله سبحانه وتعالى فإن هذا القضاء واقع لا محالة، ولكن ليس معنى ذلك أن العبد لا يفعل الأسباب، فالأسباب مأمور بها شرعا وهي مؤثرة، ولكنها لا تؤثر بذاتها. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ حذرة، والله جل وعلا قال وخذوا حذركم، فالإنسان يأخذ الحذر لأن الله سبحانه وتعالى قال وخذوا حذركم، والنبي عليه الصلاة والسلام بذل الأسباب التي يحذر منها، فعندما هاجر صلى الله عليه وسلم اتخذ راحلتين له ولأبي بكر، وأيضا اتخذ معه خريتا يعرف الطريق، وغير صلى الله عليه وسلم في الطريق فاتجه جنوبا، واختفى عليه الصلاة والسلام في الغار. فإذا هذه كلها أسباب يفعلها العبد حتى يحذر من وقع المكروه. فإذا الحذر لا ينفع، الحذر لا يرد القدر، هذا صحيح باعتبار المآل وليس باعتبار الابتداء. ففي حال الابتداء نعم يبذل العبد الأسباب ويتوكع الله سبحانه وتعالى، وما بذله لن يرد من قضاء الله وقدره إذا قدره شيء.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عدنان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عدنان.
الله يحييك الشيخ الدكتور إسحاق، تحياتي لكم جميعا.
الله يحييك، جزاك الله خير.
وبرنامج كل المستمعين.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
الشيخ عندي سؤال لو سمحت.
نعم.
هل يجوز أن يتمنى الإنسان الموت طمعا أو حبا بلقاء الله عز وجل؟ هذا سؤالي وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير أخ عدنان، تسمع رضي الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال أبو أحمد بالنسبة يقول سبب عدم وجود نساء مبشرات بالجنة.
الحمد لله، أما قوله أنه ليس هناك نساء مبشرات بالجنة فليس بصحيح، فإن هناك نساء قد بشرنا بالجنة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهن، فمن ذلك ماشطة ابنة فرعون، كانت تمشط ابنة فرعون فسقط مشطها، فقالت بسم الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقالت من أبي؟ قالت لا، ربي ورب أباك، فحرقها فرعون. فهذه قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج أنه رآها. ومن ذلك أيضا زوجة فرعون، إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وأيضا ممن بشر أمهات المؤمنين فهن مبشرات بالجنة، فالله جل وعلا قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهن أمهات المؤمنين. ومن بشر بالنساء أيضا غير ذلك، أيضا من ذلك أيضا خديجة رضي الله عنها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. فهناك من النساء من بشر النبي الجنة، وهناك من الرجال من بشروا بالجنة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عدنان فضل الشيخ يقول هل يجوز أن يتمنى المسلم الموت حبا وطمعا في لقاء الله عز وجل؟
الحمد لله، حب الله جل وعلا وحب لقائه لا يلزم منه تمني الموت، فتمني الموت لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد قائل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وأمتني إن كانت الحياة شرا لي. فالأصل أن تمني الموت محذور وممنوع، لأن العبد إذا كان يحب لقاء الله جل وعلا فليحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأعمال، فكلما ازددت عملا كلما ازددت من الله قربا، وكلما ازددت من الله جل وعلا عملا ازدادت محبة الله جل وعلا لك، وإذا أحبك الله جل وعلا رفع درجتك وعلى منزلتك. فمحبة الله جل وعلا لا تستلزم أن يتمنى الإنسان الموت، لا تستلزم أن يتمنى الإنسان الموت. فهؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن بعدهم يحبون الله جل وعلا ولا يقدمون بين يدي قول الله جل وعلا شيء، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. فهؤلاء أحبوا الله جل وعلا ولم يتقدموا بين يدي الله ورسوله بشيء من الأقوال والأفعال مما يبغضه الله ويبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتمنوا الموت. فالعبد عليه أن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى وأن يجتهد في الأعمال الصالحة التي بها ينال العبد ومحبة الله جل وعلا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز أن أقول أذكار الصباح بعد شروق الشمس وأذكار المساء بعد غروب الشمس؟
الحمد لله، أذكار الصباح وأذكار المساء لها وقت تبتدئ فيه وتنتهي فيه، فيبدأ وقت أذكار الصباح من بعد صلاة الفجر أو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، فهذا كله وقت لأذكار الصباح. وأذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فهذان وقتان يقال فيهما أذكار الصباح وأذكار المساء. وقد أمرنا الله جل وعلا بأن نسبحه وأن نذكره في هذين الوقتين، كما قال تعالى وسبح بالعشي والإبكار، قال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ويقول صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي. وهذه الأذكار الأصل أن تقال في وقتها، فإذا نسي الإنسان هذه الأذكار وقد كان الوقت قريبا، فالشيء كما قال أهل العلم الشيء إذا قارب الشيء يأخذ حكمه، فإذا كان الإنسان قد نسي وقد تذكر أنه لم يذكر أذكار المساء وكانت الشمس قد غربت فلا حرج عليه أن يذكر أذكار المساء ولو بعد غروب الشمس، وكذلك إذا طلعت الشمس أو أضحى وتذكر أنه لم يذكر أذكار الصباح وكان الوقت قريبا فإنه لا حرج عليه أن يذكر أذكار الصباح، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. استمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم استمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول اشتريت سبائك ذهب بهدف التجارة، يقول هل يجب عليها الزكاة في كل سنة أو أن أخرج زكاتها عند بيعها فقط؟
الحمد لله، الذهب إذا أعد للتجارة فإن هذا الذهب يأخذ حكم عروض التجارة فيقوم عند السنة، سنة الإخراج، فيقوم ما عنده من سبائك من الذهب ويخرج عنها الزكاة. فهذا الذهب يختلف حكمه عن حكم الذهب المدخر، ما يدخره الإنسان من الذهب فإن هذا الذهب يقوم قيمته باعتبار وزنه، فإذا بلغ 85 جرام من الذهب فإن عند ذلك تجب فيه الزكاة، هذا في المدخر. أما إن كان هذا الذهب معد للتجارة فإن هذا الذهب لا ينظر فيه إلى وصوله إلى قيمة النصاب، وإنما ينظر فيه باعتبار آخر وهو باعتبار كونه معدا للتجارة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحكمة من عدم جواز توكيل الخال في الزواج؟
الحمد لله. أما بخصوص سؤال السائل وهو أن الخال لا يوكل في الزواج، يجوز أن يوكل الخال في الزواج إن قصد السائل بذلك أن الولي أراد أن ينقل ولايته توكيلا للخال، فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه. أما إن كان السائل يقصد أنه ما هي الحكمة في عدم اعتبار الخال وليا في النكاح، فإن الولاية مبناها على عصبة الإنسان، وعصبة الإنسان هم من يلي الإنسان من جهة أبيه، فعلى هذا لا يكون الخال وليا في النكاح، فالولاية في النكاح تكون للأب، تكون للجد، تكون للابن، تكون للأخ، تكون للعم، تكون لأبناء العم، ثم بعد ذلك وإن نزلوا بعد ذلك. فهذا الترتيب ترتيب مقدر في الشرع، مقدر في الشرع. وفي مثل هذه المسائل لا يسأل لماذا الحكمة، الأصل أن هذه أمور جانبها جانب تعبدي وجانبها أيضا لها جانب آخر قد يعقل فيه المعنى، وهذا باعتبار ما يفهمه أهل العلم من هذه المسائل، وقد تتجلى هذه الحكم لبعض العلماء وقد يجهلها بعض العلماء. لكن بحسب ما فهمت من سؤال السائل أنه يسأل هل لماذا لا يكون الخال وليا في النكاح، نعم الخال لا يكون وليا في النكاح، وإنما الولاية تكون للأب أو الجد أو الابن أو الأخ أو العم أو ابناء العم ونحو ذلك، وهم عصبة الرجل من جهة أبيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حدود النمص، أو تسأل تقول ما حدود النمص، هل الشعر تحت الحاجب يجوز إزالته؟
النمص هو حكم يتعلق بالحاجبين، فكل ما هو يسمى حاجبا وهو الشعر الذي يكون فوق العين فإن هذا لا يجوز أخذه لأنه يعد نمصا، يعد نمصا. أما إن ابتعد هذا الشعر عن هذا المحل كأن يكون مثلا بعيدا عن الشعر الذي يكون فوق العين فهذا لا يأخذ حكم النمص، لا يأخذ حكم النمص، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز تعليق لوحة قرآنية في المنزل؟
الحمد لله، الله جل وعلا أنزل كتابه العزيز لكي يتلى، لكي يعمل به، لكي يقرأ فيه على الألسن، لكي يستشفى به، كما قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ويقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالأصل أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لكي يقرأ ولكي يعمل به، لكي يستشفى به. أما أن يجعل المصحف أو آياته تجعل كأنها مناظر تسر الناظرين عندما يدخل، عندما يدخل الداخل، فإن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، يفعله الصحابة، بل ربما يؤدي بأن بعض الناس يعتقد أن هذه الآيات تدفع السوء وتدفع عنه البلاء. فلا ينبغي للإنسان أن يعلق المصحف كأنه ستار وكأنه منظر تجميلي، ولكن يجعل هذا القرآن في صدره حفظا ويعيشه حياته مع القرآن تطبيقا لكتاب الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا يعني يسأل سؤال، وقد يكون فضل الشيخ يعني الوقت يعني وقت انتهى، لكن فضل الشيخ يسأل يقول: هل يجوز أن يضحي شخص من خارج الدولة عن زوجته وأبنائه في الدولة مع العلم أنه لا يعيش معهم؟
نعم، الحمد لله، الرجل مسؤول عن أهل بيته سواء كانوا بين يديه معه أو كانوا بعيدين عنه، فالرجل يضحي عنهم. فإن استطاع أن يضحي حيث هو يوجد أو هم يوجدون فهذا هو الأفضل، وإن لم يستطع أن يضحي بهذه الأضحية عندهم أو عنده فإنه لا حرج عليه أن يضحي خارج الدولة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل للحصالة المنزلية أو هل في الحصالة المنزلية زكاة؟ هل يجب أن أزكي عن الأموال التي بها؟
الحمد لله، الحصالة المنزلية يختلف اعتبارها باعتبار ما وضعت له. فإن كانت هذه الحصالة المنزلية أعدت لأجل النفقة في الصدقات وما يحبه الله جل وعلا من أوجه البر والإحسان، فهذه لا يملكها الإنسان، فمجرد وضع هذه الدراهم في هذه الحصالات فإنها قد خرجت من ملكية الإنسان ولم تصبح في ملكه، لم تصبح في ملكه، وعلى هذا لا تترتب أحكام الزكاة على هذا المال. وهذا موجود بحمد الله في كثير من البيوت، يأخذون الحصالات التي تكون عند الجمعيات الخيرية ويشجعون بها الأبناء ويذكر بها نفسه وأهل بيته بالصدقات. فهذه الأموال وإن كثرت ووضعت في هذه الحصالات فإنه لا تجب فيها الزكاة. أما إن كانت هذه الحصالات هي حصالات لمجرد جمع المال وحفظه فهذه نعم، هذه تجب فيها الزكاة، ويجمعها الإنسان مع ماله عند حولان الحول ويزكيها. فإن كان يعرف مقدار ما في هذه الحصالة من أموال فإنه يزكيها من غير أن يتعرض لهذه الحصالة بالفتح. وإن كانت الأموال موجودة لا يمكن حسابها ويعلم من حاله أنها أموال كثيرة وتحتاج إلى عد وحساب، فهنا عند حولان الحول إما أن يقدر تقديرا أكثر مما يوجد في الحصالة فيخرج عنها، وإما أن يزيل هذا الاعتبار الذي عنده ويفتح الحصالة ويحسب هذه الأموال ويزكيها عند حولان الحول، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ هنا يسأل أيضا عبر رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول حكم حف الأسنان سواء يقول كان للتجميل أو للعلاج؟
الحمد لله، النبي عليه الصلاة والسلام لعن الفالجة والمتفلجة، والتفليج هو نوع من الحف الذي يكون بين الأسنان لأجل الحسن، فهذا لا يجوز إذا كان المقصود منه التجميل. أما إن كان هذا الحف هو نوع من أنواع العلاج كما هو معلوم، فإن العلاج الذي يكون بالأسنان وإزالة بعض الجير الذي يكون في الأسنان فإنه لا بد فيه من الحف، وأحيانا قد يكون هذا الحف لأجل إزالة العيب الذي يكون بسببه حساسية في الأسنان، فمثل هذا الذي يكون فيه نوع علاج فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز هل تجوز الصلاة قبل المغرب بنصف ساعة، ويقول نواصل في الصلاة حتى أذان المغرب؟
الحمد لله، لا أدري هذا السائل عن أي صلاة يسأل، إن كان يسأل عن صلاة الفريضة فإن صلاة الفريضة لها وقت، وقت فضيلة واختيار، ووقت الفضيلة والاختيار يكون من استواء الظل بقدره إلى أن يكون ظل الشيء مثلي، يعني من أذان العصر إلى ما يقارب نصف الوقت الذي يكون بين المغرب وبين العصر، وهو الذي تكون الشمس فيه مرتفعة، فهذا وقت فضيلة، فضيلة واختيار تصلى فيه صلاة العصر. أما الوقت الآخر وهو الذي يكون حين تتضيف الشمس إلى الغروب أو حين تصفر الشمس، فهذا وقت ضرورة ووقت كراهية، فإن كان يسأل عن الفريضة فإن صلاة الفريضة لا تأخذ هذه المدة الطويلة التي يسأل عنها، وإن كان غير الفريضة فإن المسلم منهي عن الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، فأنا لا أعلم عن أي صلاة يسأل عنها السائل، إن كانت الفريضة فإنه يصليها في وقت الفضيلة والاختيار إلا إذا حصل له ظرف أو طارئ فأخر هذه الصلاة، فعند ذلك يصلي هذه الصلاة وبشرط أن لا تغرب الشمس، فإن غربت الشمس ولم يؤديها فعليه بعد ذلك أن يؤدي صلاة العصر بعد غروب الشمس إذا كان عنده عذر. أما هذه الصفة التي يسأل عنها السائل يستمر في صلاته نصف ساعة، فلا أعلم أي صلاة يسأل عنها السائل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا دخلنا المسجد قبل أذان المغرب بعشر دقائق هل نصلي ركعتي تحية المسجد؟
الحمد لله، ذوات الأسباب هي الصلوات التي لها سبب، وهذه الصلوات تصلى في أوقات النهي كتحية المسجد وركعتي الطواف ونحو ذلك من الصلوات التي لها سبب، أو مثلا صلاة الجنازة ونحو ذلك من هذه الصلوات، فإن هذه الصلوات تصلى في أوقات النهي، ولكن الصلاة هذه لا تصلى فيما يظهر لي والله أعلم في وقت النهي المغلظ، لأن أوقات النهي تختلف، فهناك أوقات منهي عنها وهناك وقت من هذه الأوقات المنهي عنها يشتد فيه النهي، وهي ثلاثة أوقات. قال الراوي الصحابي رضي الله عنه: ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وعن نقبر فيهن موتانا: حين تغرب الشمس، وحين تطلع، وحين يقوم قائم الظهيرة. فهذه الأوقات الثلاثة يظهر لي والله أعلم أنه لا يصلي فيها، لأن هذه الصلاة تشابه صلاة المشركين. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها تغرب وتطلع على قرني شيطان. وعند قيام قائم الظهيرة قال صلى الله عليه وسلم: وحين ذاك تسجر جهنم. فهذه الأوقات أوقات يسيرة لا تمتد إلا دقائق، فقبيل صلاة قبيل أذان المغرب بعشر دقائق، أو قبيل طلوع الشمس بعشر دقائق، ووقت قيام قائم الظهيرة عندما تكون الشمس في كبد السماء أي قبيل أذان الظهر بما يقارب من عشر دقائق. فهذه أوقات يشتد فيها النهي، وهي أوقات يسيرة قليلة لا تأخذ وقتا طويلا، فيصبر فيها الإنسان حتى يمر هذا الوقت، ثم بعد ذلك يصلي ما شاء من الصلوات والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ يسأل هنا عبر رسالة النصية القصيرة، يقول: عندما أصلي صلاة الليل أطيل في السجود، ويقول أتعب من طول السجود، فيقول أضع يدي كاملة على الأرض، هل يجوز مثل هذا الفعل؟ وهل يجوز يقول أن أيضا أضع المخدة تحت ركبتي في الصلاة في صلاة الليل؟
الحمد لله، النبي عليه الصلاة والسلام كان مع عائشة رضي الله عنها، فأخبرت عائشة رضي الله عنها عن امرأة تكثر من قيامها وصلاتها، فقال صلى الله عليه وسلم: مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. والأصل في الإنسان أن يأتي إلى العبادة وهو راغب فيها، فهذه العبادة كلما أتاها الإنسان في حال الطلب وفي حال الرغبة والرهبة فهو المطلوب. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا هو الأصل في العبادة، أن يأتيها الإنسان في حال الرغبة. أما في حال الفترة فإنه عليه أن يأخذ برأس العمل، يأخذ برأس أعماله، أن يحافظ على الفرائض وما يستطيع من النوافل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي واهتدى. فهذا هو حال المسلم أمام الطاعات، عندما يكون في حال النشاط ويكون في حال القوة فإنه يقبل على الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، أي نهمة وإقبال، ولكل شرة فترة، أي بعد هذا الإقبال يكون الفتور، يقول صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. وذلك الإنسان يسير في الطاعات سيرا معتدلا، سيرا معتدلا، لا يشق على نفسه المشقة التي تجعله ينفر من الطاعة وينفر من العبادة. أنت الآن ذكرت في سؤالك أنك تسجد حتى تتعب من السجود، لم يكلفك الله سبحانه وتعالى هذا الفعل، وإنما تتقلب في مرضات الله سبحانه وتعالى بما يحبه الله. أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما، إذا أطلت السجود وأحسست في السجود بالتعب والمشقة، اجلس بين السجدتين، قل ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. هذا التحول سيخفف عنك، حتى إذا سجدت مرة أخرى تستطيع أن تسجد وتدعو، وتدعو بما يسرك من أمور الآخرة أو أمور الدنيا، فهذا هو المطلوب. أما أن تسجد فتطيل السجود فتشق على نفسك وتتعب نفسك، ثم تنتقل بعد ذلك إلى أن تضع يديك على الأرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبسط أحدكم يده في انبساط السبع. هذه الصورة منهي عنها لأنها تشابه فعل حيوان من الحيوانات وهو الكلب، يضع يده ويبسط يده انبساط الكلب، فهذه الصورة منهي عنها. فما الذي يدعوك إلى أن تفعل هذا الفعل؟ إن كنت تريد إطالة السجود فإطالة السجود قد تحصل بدون أن تصل إلى هذه المرحلة، ثم نوع في صلاتك بين طول قيام وطول ركوع وطول سجود. يقول أحد الصحابة: رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء، قريبا من السواء. وليس معنى ذلك أن الركوع يكون كالقيام أو أن السجود يكون كالركوع، لكن المقصود أن تكون صلاة الإنسان صلاة معتدلة متوازية في قيامها وفي ركوعها وفي سجودها وفي جلستها ما بين التسليم. فالمقصود أن الصلاة فيها أماكن كثيرة يمكن أن تدعو فيها، وهذه الأماكن منها السجود ومنها قبل التسليم. ما قبل التسليم أيضا هو موضع إجابة للدعاء، فتحرص على أن تأتي وتنوع في بين هذه الأركان طولا معتدلا دون أن تصل إلى مرحلة المشقة على النفس. فإن الإنسان إذا شق على نفسه في العمل ربما يصلي وهو متثاقل، وإذا صلى وهو متثاقل قد يصبر يوما ويومين وشهرا وشهرين، ولكن بعد ذلك سيترك الطاعة والعبادة. فعليك من الأعمال ما تطيق، وكن معتدلا في صلاتك، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول: هل أستطيع أن أغير شيء كتبه الله لي؟ مثل يقول: عدم التوفيق في الوظيفة، هل الله عز وجل كتب لي ذلك أو أنا السبب في ذلك؟
الحمد لله، ما يقدره الله سبحانه وتعالى للعبد المؤمن هو كله خير، وما الذي أعلمك أن هذا العمل هو شر لك؟ هذا العمل هو خير لك، وإن جاءك من قبله الضر وجاءك من قبله ما تكره. وليس معنى ذلك أن يرضى الإنسان بالحال التي هو عليها، ولكن يجتهد الإنسان ويبذل الأسباب ويفعل ما يستطيع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالعبد مأمور إلى أن يفعل الأمر الذي ينفعه فيحرص عليه، والحرص عليه فيه هم الإنسان وسعيه لطلب التغيير إلى ما هو أفضل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وهذا الحرص لا يكون تاما إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى لك، فاستعن بالله سبحانه وتعالى فيما تريد، فإن قضي لك قضاء فإن هذا الذي قد قضي في علم الله سبحانه وتعالى، لا يمكن لك أن ترد هذا المقضي، وعليك أن تجتهد وأن تسعى في فعل ما هو أصلح لك، والله أعلم.
بارك الله فيكم في الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.